وفي كتاب لطائف الكلم في العلم يقول المصنف: يقول المصنف رحمه الله تعالى: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، انتبه، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. قاله طائفة من العلماء، والمصدر الفتاوى. هنا ثلاث فقرات، هنا ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ما هي الأسباب؟ الأسباب جمع سبب، جمع سبب، والسبب هو ما يتوصل به إلى المطلوب، فكل ما يتوصل به إلى المطلوب يسمى سببا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. لكن هنا بعض الناس يلتفت إلى الأسباب، ليس معناه أنه يعمل بالسبب، اعمل بالسبب، لكن يلتفت إليها، بمعنى الركون إليها والوثوق بها، حتى لا ينظر بعد ذلك أن الله هو الذي يجعل السبب قويا، هو الذي يجعل السبب نافعا. فإذا التفت القلب إلى السبب، أنت عملت بالسبب والتفت قلبك إليه، بمعنى اطمئن، ركن، وثق به بالسبب ذاته، بالسبب رجى به أو خاف من عدم حصول شيء بذاته، ولم ينظر بعد ذلك إلى الله عز وجل الذي يقوي هذه الأسباب ويجعلها نافعة، فهذا شرك في التوحيد، شرك. التفت القلب إلى غير الله عز وجل في باب التوكل. والله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا، اعتمدوا على الله، لا تركنوا ولا تعتمدوا إلا على الله سبحانه وتعالى، وليس على الأسباب. وإن بذلت أنت السبب، إن بذلت أنت السبب فلا تلتفت إليه. والالتفات نوعان: التفات بالقلب والتفات بالجوارح كالبصر وغيره. والتفات القلب أشد، التفات القلب أشد، لأن القلب إذا التفت التفتت معه الجوارح، فهو ملكها، إذا صلحت أو إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد، كما ورد بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن متى يكون الالتفات شركا؟ متى يكون عندك؟ اعتمد أو ركن أو اطمأن بالسبب ولم ينظر إلى ربه تبارك وتعالى، فيجعل كل الاعتماد، كل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر إلى السبب أنه مجرد سبب، الله هو الذي يقويه وهو الذي ينفع به. فهل فهمنا هذه الفقرة؟ الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الفقرة الثانية ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. بعض الناس يبطل الأسباب، يقول لن آخذ بالسبب في كل شيء، لن آخذ بالسبب، ثم يدعي أنه متوكل على الله ولم يبذل السبب. هذا يدل على نقص في عقله. قال أريد الشيء الفلاني، قيل له اعمل كذا ثم اذهب خذ هذا الشيء وارجع. قال لا، يأتي هو. وهذا حاصل عند بعض الطوائف، ومن أشدهم الصوفية وغيرهم من الطوائف كجماعة التبليغ. قيل لأحدهم تعطلت عليه سيارته، فقيل له خذ إناء واملأه من المحطة، ذهب إلى تلك المحطة املأه ثم صب عليها، اعمل بأي سبب. قال لا، أنا أنتظر يملأها الله بترو رأسا من السماء إلى الخزان. وهذا يدل على نقص في العقل، ثم يدعي أنه معتمد على الله وأنه متوكل في درجة المتوكلين الأوائل، وهذا خطأ. هذا لا يسمى توكلا بل يسمى تواكلا. والفرق بين التوكل والتواكل السبب. فمن أخذ بالأسباب المباحة أو المشروعة واعتمد في كل الأمر على الله سبحانه وتعالى فذاك المتوكل. ومن لم يأخذ بالسبب ويدعي أنه معتمد على الله فذاك المتواكل. وأما الفقرة الثالثة فهي الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. هذا شخص يعرض عن الأسباب بالكلية لكن مع اعترافه بها، انتبه، مع اعترافه بها، يقول صحيح الأسباب مطلوبة وكذا وأعرف أنها من الدين وأنها من الشرع، لكن ما سأخذ بها. هذا قدح في الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا. بل إن الله عز وجل ربط دخول الجنة بالأسباب. ما تدخل الجنة إلا إذا عملت بالسبب. ولذلك يقال لأهل الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما، أي بسبب، بما كنتم تعملون. ما دخل هؤلاء الجنة إلا بسبب أعمالهم بعد رحمة الله سبحانه وتعالى بهم. إذن فالشرع لم يأتي بهذا أن يعرض الإنسان عن الأسباب بالكلية، ولكن لابد أن يأخذ بالسبب ويعتمد في كل الأمر على الله عز وجل. وسأذكر لكم فائدة في الأسباب. الأسباب على خمسة أقسام، ليس كل سبب تأخذ به. من الأسباب ما يكون مباحا، ومنه ما يكون محرما، ومنه ما يكون شركا، ومنه ما يكون مشروعا، وهكذا. ما كل سبب تأخذ به، اعرف إذن أقسامها الأسباب. القسم الأول أسباب محرمة. الأسباب المحرمة مثل ماذا؟ في كل ما حرمه الله يتخذه سببا لحصول منفعة كالربا، يقول فيه منفعة، فيه مصلحة، فيه كذا، فيه مصلحة للبلاد، مصلحة للعباد، مصلحة للشركة، مصلحة للمصنع، مصلحة، يقول أنا سأخذ بهذا السبب، هو سبب. وكذلك الخمر يتخذها سببا للمنفعة، فمثلا يبيع، يقول أنا ما سأشرب لكن أبيعها لأترزق، أخذ شيئا من المال. يقال هذه الأسباب التي سلكتها محرمة، لا يجوز لك الأخذ بها. أما القسم الثاني فالأسباب المكروهة، أسباب مكروهة. مثل ماذا هذه الأسباب المكروهة؟ يعني الأولى تركها، الأولى تركها، وإذا عمل بها لا بأس عليه. مثل الكي، مثل الكي طلبا للشفاء يجعله سببا في الشفاء، الأفضل ألا يكتوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كره ذلك، مع أن فيه منفعة وفيه شفاء، قد تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لكن قال وما أحب أن أكتوي، فصار من الأسباب المكروهة. فحينئذ يقال لو فعله الشخص لما أثم، لكن الأولى تركه. القسم الثالث أسباب مشروعة، أسباب مشروعة، وهذه كثيرة، كل ما أذن به الشرع من الأسباب. فمثلا الدعاء سبب، الدعاء سبب من الأسباب التي تجلب به الأرزاق ويحصل به خير كثير. طلب العلم من الأسباب المشروعة لدخولك الجنة وأيضا للرزق، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الرجل لعلك ترزق به، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه أسباب مشروعة، ما أذن به الشرع فهو سبب مشروع فليعمل، بل قد يكون واجبا. ومن الأسباب القسم الرابع الأسباب الشركية، أسباب شركية، كلبس الخيط يلبس خيطا ليتقي الحمى، يقول هذا الخيط سبب لدفع الحمى أو لرفع البلاء أو لتقليله، وهذا لم يجعله الشرع سببا وليس بسبب مباح، بل هو من الشرك بالله عز وجل لاعتقاده أن في هذا الخيط تأثيرا، أن لهذا الخيط تأثيرا، أو يلبس التمائم تميمة ويعلقها، يعلقها على صدره على رقبته ويقول هذه تنفع، مما تنفع من العين، لا أحد يصيبني بالعين. وآخر يأخذ تميمة ويعلقها على السيارة، قل تصرف العين. وآخر يأخذ نعلا ويجعله على العمارة أو على المحل، إذا كان المحل مزينا قال لابد ما أعمل طريقة صرف العين. بماذا تصرف العين؟ قال بالنعل. أو بكذا، فيزعم أنها تصرف وأنها تدفع البلاء وأنها ترفعه، أنها سبب في ذلك، فهذا خطأ من الأسباب الشركية. وأما القسم الأخير فهو الأسباب المباحة. الأسباب المباحة في كل سبب موصل لطلب الرزق الحلال، هذا مباح، اعمل بالسبب. كل سبب، كل طريق يوصلك إلى الرزق الحلال، تطلب الرزق الحلال بغير الطرق المحرمة، إنما هي من الأسباب المباحة، فهذا هو السبب المباح. إذن كم صارت عندنا الأسباب؟ عرفنا أن ما كل سبب، ليس كل سبب يعتبر سببا، ومن الأخذ بالأسباب وإلى آخره حتى ينظر في نوع ذلك السبب. وأيضا مما يجب علينا تجاه هذه الأسباب، أولا أن تتخذ السبب المشروع أو المباح، اتخذ السبب المشروع أو المباح. ثانيا ألا تعتمد عليه، ألا تعتمد عليه. ثالثا ألا تضيف الأمر إذا حصل بذلك السبب إليه، بل إلى الله عز وجل، بل إلى الله، تضيف كل ما انتفعت بسبب إلى الله، ليس بذلك السبب، ولكن ترد الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. هذا هو الواجب تجاه الأسباب. ومن أحسن النظر في باب التوكل فتأمل الآيات والأحاديث فذلك هو الآخذ بالأسباب حقا، المعتمد على الله سبحانه وتعالى صدقا. هذه الكلمات قالها طائفة من العلماء، وممن ذكر من هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله، وكذا الغزالي وغيرهما. أما مصدر هذا الأثر فقد جاء في مجموع الفتاوى، وقد مر معنا ترجمة لذلك الكتاب، وفي كتابي نعم
الذي هو
أيضا نبه بعض إخواننا على مسألة التسول، من أي أنواع الأسباب هو؟ عندنا خمسة أنواع التسول، خصوصا في المساجد. قليل أولئك الذين يتسولون عند أصحاب المحلات، لكن كثير في المساجد. يسألون من في المسجد، من في المسجد، سواء كان فقيرا أو غنيا، الكل، ليبلغ الشاهد الغائب. طيب من أي أنواع الأسباب؟ يقول أنا أخذ بالسبب، أجهز أولادي يعملوا طريقة هكذا وينطلقوا في هذا الوادي، وأنا في هذه الجهة، والرزق من الله، الرزق بيد الرزاق. طيب من أي أنواع الرزق أو من أي أنواع الأسباب عندك يا أخي؟ من الأسباب المحرمة، لأن السؤال أو التسول محرم كما سمعتم. إذا إذا كان الله المستعان. لو وجد أن شخصا ألمت به حاجة حتى شهد ثلاثة من ذوي الحجة والعقل بأنه قد أصابته فاقة، فلا يشرع له التسول في المسجد مع هذه الشدة والحاجة، بل ينظر من كان غنيا وموسرا ولديه القدرة والاستطاعة في سد فاقته وحاجته فيسأله، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا بدون زيادة، مجرد ما يسد فاقته وحاجته. هذا لو فرض أنه محتاج اشتدت حاجته وعظمت به الفاقة ولا يوجد لديه فعلا، لا يشرع له أن يتسول في المسجد، ولكن يبحث عن من كان موسرا ولديه القدرة والاستطاعة على إعانته فيسأله. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب المعتقد الصحيح، تحبون السؤال للمسافرين؟ سؤال المسافرين لا يزال مدخرا يا عبد الرؤوف، فهل سافرت؟ ما سافرت، الحمد لله. تفضل.